بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى الحث على الطهور الحسي والمعنوي، ووجه ذلك أنه قال: الطهور شطر الإيمان. الفائدة الثانية:
إذن من فوائد هذا الحديث يا إخواني الحث على الطهور، وهذا يشمل الطهورين: الطهور الحسي بالوضوء والغسل عندما يأتي ما يوجبهما أو يجعلهما مشروعين في حق الإنسان، فالإنسان ينبغي له أن يكون متطهرا من الأحداث، وإن كان ذلك في سائر أوقاته فهو خير، وإلا فالواجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه من العبادات بالطهارة من الحدثين كالصلاة. وهناك الطهارة الحسية في سائر الأوقات بأن يكون الإنسان متطهرا في عامة أوقاته، وهذه يا إخواني هذا أمر ينبغي للواحد منا أن يعود نفسه إياه، بحيث مثلا إذا أردت أن تخرج من بيتك تتوضأ، فكونك تبقى طاهرا من الحدثين في كل أحوالك خيرا من بقائك وأنت على شيء من هذه الأحداث. ولذلك يستحب لنا قبل النوم أنه إيش؟ نتوضأ، مع العلم أن النوم يعتبر أحد نواقض الوضوء، يعني ينتقض وضوء الإنسان بالنوم العميق، ومع ذلك يستحب لنا أن نستقبل نومنا بطهارة، لأنك إذا نمت وأنت طاهر بات معك ملك يستغفر لك طيلة منامك لأنك بت وأنت طاهر، فلا تحرم نفسك هذه الفضيلة. وبعض الصالحين تجده عامة اليوم متطهر، يخرج حتى إلى دكانه أو عمله وهو متطهر، ومتى انتقضت طهارته جددها مرة أخرى وبقي على طهارة، لتبقى هذه الطهارة الحسية مؤثرة في الطهارة المعنوية التي سنتحدث عنها. النوع الثاني من الطهارة الطهارة المعنوية، وهي أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك ومن المعاصي والذنوب ومن إرادة غير وجه الله أو إرادة الدنيا بعمله أو حب هذه الدنيا والميل إليها وترك السعي لما خلق الإنسان من أجله، وتطهير أيضا النفس من الأخلاق السافلة والخصال السيئة. هذا التطهير يا إخواني يحتاج إلى عمل كثير جدا، ولذلك حري بكل واحد منا أن يجتهد في تعلم ما هي الأوساخ القلبية حتى يطهر الإنسان قلبه منها: الحسد، الحرص، الكبر، سوء الظن، الرياء، العجب، قائمة طويلة جدا من أدران ونجاسات القلوب ينبغي علي وعليك أن نجتهد في تطهير قلوبنا منها، ونحرص على ذلك أشد الحرص. نعم.
الفائدة الثانية: أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك وهو كذلك.
قال الثانية: أن الإيمان يتبعض، وهذا اعتقاد أهل السنة، يعني يمكن أن يكون الإنسان كامل الإيمان ويمكن أن يكون عنده إيمان يقارنه شيء من ما يخالفه من معصية أو ذنب أو ارتكاب لبعض الأمور التي حكم الشارع عليها بأنها كفر، يعني كفر لا يضاد أصل الإيمان ولكن يضاد تمامه وكماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نحن عندنا ما يشبه الإجماع على أن قتال المسلمين بعضهم لبعض لا ينفي عنهم إيش؟ لا ينفي عنهم الإيمان. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين وقال اقتتلوا. وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مما يدل على أن القتال لا ينزع الإيمان من النفوس، لكن النبي حكم عليه بأنه إيش؟ كفر. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذه الأحاديث والآيات وما شابهها تؤكد وتبين أن الإيمان قد ينزع بعضه مع بقاء أصله، لكن بشرط أن الذي نزع منه ليس هو الأصل، وإنما فرع من فروع الإيمان وشيء من مكملاته. فقاعدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الإيمان يعني يكون كما يكون في القلب أيضا يكون في اللسان والجوارح. نعم.
الفائدة الثالثة فضيلة حمد الله عز وجل حيث قال تملأ الميزان. الفائدة الرابعة إثبات الميزان.
لماذا الحمد لله تملأ الميزان؟ لأن الحمد لله، لأن الحمد لله كما ذكرنا في تفسيرها تعني المدح كله لله، لأنه سبحانه وتعالى مستحق لكل أوصاف المدح، فهو مستحق لكل الأسماء الحسنى التي تسمى بها والصفات العلى التي اتصف بها. فكأنك إذا قلت الحمد لله ذكرت الله بكل أسمائه وبكل نعوت جلاله وصفات جماله. فهذه الكلمة على صغرها هي مغنية عن كلام كثير، لأجل ذلك جعلها الله مالئة للميزان، فاستكثر منها. إذا قمت احمد الله، إذا نمت احمد الله، إذا أكلت احمد الله، إذا شربت احمد الله، إذا تجددت لك نعمة احمد الله، إذا اندفعت عنك نقمة احمد الله، إذا صليت احمد الله، إذا مشيت احمد الله، إذا أنفقت احمد الله، إذا أكثرت من هذا الحمد فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك هذا الحمد مالئا للميزان. وأي شيء يحبه الإنسان أكثر من أن يملأ ويثقل ميزانه؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحمد إذا فعله الإنسان عند نزول المصيبة جعل الله له أو جعل من جزائه أن يأمر ملائكته بأن يبنوا له بيتا يقال له بيت الحمد. إذا مات ابن عبدي قال الله لملائكته ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد، يعني جزاء له على حمده ربه عندما نزلت به المصيبة، فقال الحمد لله، لأنه يعلم أن الله لا يمكن يفعل فعلا بعبده إلا وهو مقتضى الخير، فيحمد الله على فعله. نعم.
الفائدة الرابعة إثبات الميزان. والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعا وذكره مفردا، فقال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه، وجاء ذكره مفردا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وكذلك في هذا الحديث. وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ قالت المعتزلة إنه معنوي، وهو كناية عن إقامة العدل. والقول الصحيح أنه حسي، له كفتان وله لسان توزن به الأعمال الصالحة والسيئة. وهنا يرد إشكال، كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم؟ وكيف الحمد تملأ الميزان وهي ليست بجسم؟ والجواب عن كل هذا سهل، وهو أن الله عز وجل قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما وهما عمل، لكن الله على كل شيء قدير. أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئبون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت ويقال يا أهل النار فيطلعون ويشرئبون ويقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت يا أهل النار خلود ولا موت والموت معنوي. فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حسي حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم.
إذن الميزان كما قال أهل السنة ميزان حقيقي ينصبه الله يوم القيامة، توزن به الصحائف صحائف الأعمال، وتوزن به الأعمال، ويوزن به العاملون كل هؤلاء. هذه كأنها البطاقة من الصحائف والله أعلم، يعني كأنها واحدة من صحائف الإنسان التي توزن، فتوزن الصحائف وتوزن الأعمال، يعني يؤتى بالصلاة فتوزن، الصوم يوزن، الزكاة توزن بطريقة الله سبحانه وتعالى يعلمها، حيث تمثل هذه الأشياء أجسادا فترى صورها. ويوزن العاملون، العامل ذاته يؤخذ فيوضع على الميزان، فإما أن يثقل وإما أن يخف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا جميعا.
اللهم
وعلى المسلم يا إخواني أن يفكر في هذا الميزان، اجعل هذا الميزان نصب عينيك، هل عملت عملا أثقل به ميزاني؟ لأن الله قال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. طيب ما هي الأشياء التي يثقل بها الميزان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فإذا أردت عملا تثقل به موازينك يوم القيامة فعليك بحسن الخلق، هذا واحد منها، وكل الأعمال الصالحة والطاعات يثقل بها الميزان. لكن انتبه أيضا، الطاعة الواحدة قد يثقل بها ميزان إنسان ويخف بها ميزان آخر. كيف؟ قد تصلي صلاة في ظاهرها صلاة ولكنها جوفاء، لا خشوع ولا حضور قلب ولا إقامة لهذه الصلاة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، فعندما تأتي يوم القيامة وإذا بها خفيفة ليست ثقيلة، وتأتي صلاة إنسان فإذا وضعت طاش بها الميزان من ثقلها. فليست العبرة بكثرة الأعداد وإنما بحسنها، قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما رأيك لو واحد جاب لك مثلا 10 جوالات أعطاك إياها، لكن كل جوال فيه فيروس معين، فهذا لا يتصل وهذا لا يتصل بالإنترنت وهذا لا، الكاميرا عطلانة، كل هذه 10 لا تساوي عندك شيئا، أليس كذلك؟ لأنه في النهاية تستعمل هذا في شيء وهذا في شيء وهذا في شيء، كلها لا تكمل جوالا واحدا وتتعبك في عددها. لكن لو أن واحدا أعطاك جوالا ممتازا متقنا مصنوعا في شركة أو مصنع معين، يعني من أفضل المصانع في العالم، وعليه صيانة إلى آخره، وفيه كل الخدمات التي تحتاجها، أيما أحب إليك، جوال أو 10؟ جوال واحد. فالقصة يا إخواني ليست في كثرة ما نعمله، في حسن ما نعمله. ومما يؤكد هذا أن الأحاديث اللي وردت تدلنا على أن الإنسان قد نجا أو غفر له بعمل صالح واحد، هذا لحسن العمل، هذا لحسن العمل وما قارنه من صدق القلب، مثل الرجل الذي جاء فوجد كلبا يلعق الثرى فنزل البئر واستقى ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر له. طيب هل مجرد سقي الكلب تكون سببا لمغفرة ذنوب الإنسان؟ نقول ليست هي بذاتها هذه الصورة كافية، ولكن لما قارنها أمور أخرى من إخلاصه ورحمته ومراقبته لله عز وجل وغير ذلك جعلت هذا العمل يثقل ثقلا شديدا حتى يأتي على ذنوبه فيمحوها. وهذا الرجل أو هذه المرأة التي فعلت ذلك ذكر أنها بغي، ثبت في الحديث في الصحيحين أنها بغي، يعني زانية تمتهن الزنا. فكيف استطاع هذا العمل الصالح أن يمحو؟ ليس لصورة العمل، وإنما لما قارنه مما ثقله وحسنه. فلنجتهد يا إخواني في أن نحسن أعمالنا، نحسن أعمالنا. نعم.
الفائدة الخامسة فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات. ففي سبحان الله نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات.
نعم، لاحظوا معي أحبتي، في غالب الأحاديث نجد أن التسبيح والتحميد يقترنان، إما أن يكون بلفظين سبحان الله والحمد لله، أو يكون في جملة واحدة سبحانك اللهم وبحمدك. لماذا؟ لأن تمام الكمال يكون باجتماع الأمرين، وهو أن تنفي النقائص والعيوب عن الرب سبحانه وتعالى بقولك سبحان الله لأنها تنزيه، ثم تثبت له المدائح والكمالات بقولك الحمد لله، وهذا أكمل ما يكون في الثناء. ولذلك اقترنت هاتان الكلمتان أو هذان المعنيان في كثير من المواطن والموارد، فنحرص على أن نجعلهما سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لاحظ سبحان الله وبحمده، يعني سبحان الله مقرونا ومصحوبا بحمده. نعم.
الفائدة السادسة أن الصلاة نور، ويتفرع على هذا الحث ولا كثرة الصلاة، ولكن يرد علينا أن كثيرا من الصلوات من المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استنارة القلب لخلل في السبب أو وجود مانع، فمن خلط صلاته برياء فها هنا خلل في السبب لأنه لم يخلص، ومن صلى لكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة. وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف، فاعلم أن ذلك إما لوجود مانع أو لاختلاف سبب، وإلا فكلام الله عز وجل حق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق.
إذن متى رتب الشارع أمرا على شيء ولم يوجد، فاعلم أن ذلك لأحد أمرين: إما لتخلف شرط من الشروط، أو لوجود مانع من الموانع. وبالتتبع يا إخواني لا تكاد تجد إنسانا نور الله عز وجل وجهه إلا وتجد وراء ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. فالصلاة نور، وهي نور للإنسان في وجهه، ونور للإنسان في قلبه، ونور للإنسان في قبره، ونور للإنسان في حشره. فليحرص يا إخواني كل واحد منا أن يستكثر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء وضعه الله لعباده، فمستقل ومستكثر، يعني من الناس من يستقل منها ومن الناس من يستكثر منها. وسر ذلك أن الصلاة عبادة يجتمع فيها ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح. الصوم مثلا ما فيه هذه الأمور، الزكاة ما فيها هذه الأمور، لكن الصلاة عبادة ميسرة لكل مسلم ومسلمة في كل وقت، يتيسر الإنسان أن يكون ذاكرا بقلبه ولسانه وإيش وجوارحه. ويؤكد ذلك يا إخواني أنه لا يوجد في الصلاة محل للسكوت، صح ولا لا؟ في محل للسكوت أبدا. إما أنت كل الصلاة الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، الحمد لله رب العالمين، سورة، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر وتبدأ من جديد. كلها ذكر لساني والقلب ينبغي أن يكون حاضرا مع اللسان والجوارح في كل هذا أيضا تذكر الله عز وجل مرة تكون هكذا ومرة تكون هكذا وهلم جرا. نعم.
الفائدة السابعة الحث على الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان.
والصدقة سميت صدقة يا إخواني لأنها تصدق الإيمان، فإذا كنت مؤمنا صادقا في إيمانك فإنك تبذل هذا المال رجاء موعود الله، وإلا فإن المال كما يقال شريك الروح لا يمكن يفرط الإنسان فيه إلا وعنده إيمان يحمله على بذله، وإلا المال إذا دخل وتحبون المال حبا جما طبيعي في النفس. قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فهذه طبيعة في النفوس مركوزة لا يكاد يسلم منها أحد. فإذا جئت وأخرجت هذا المال لأنك تعلم أنه سيكون عند الله وأنه سيقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير أو المسكين، وأن الله يخلف وأن الله يجزي وأن الله ينمي ويربي لك هذا المال حتى تكون التمرة مثل جبل أحد يوم القيامة، هذا ما هو؟ هذا إيمان صدقه عمل. ما هو العمل؟ بذل هذا المال. فسمي هذا العمل إيش؟ صدقة، لأنه يصدق هذا الإيمان الذي تدعيه أو هذا الإيمان الخفي الذي لا يرى. نعم.
الفائدة الثامنة أن بذل المحبوب يدل على صدق البادل، والمحبوب الذي يبذل في الصدقة هو المال. الفائدة التاسعة الحث على الصبر وأنه ضياء، وإن كان فيه شيء من الحرارة لكنه ضياء ونور لقوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء.
نعم. واختار كلمة ضياء كما ذكرنا لأن الضياء فيه شيء من الحرارة بخلاف النور، فإنه ليس فيه شيء من الحرارة كما ذكر الله عز وجل في سورة يونس، قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لماذا فرق بينهما؟ لأن الشمس فيها حرارة والقمر ليس فيه كذلك، فجعل الشمس لها الضياء والقمر له النور. نعم.
الفائدة العاشرة أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، وليس هناك مرتبة لا له ولا عليه، إما للإنسان وإما على الإنسان. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا، فيكون حجة عليه فليستعتب. فائدة الحادية عشر عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما للإنسان وإما على الإنسان. الفائدة الثانية عشر بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد أعتقها ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقها. الفائدة الثالثة عشر أن الحرية حقيقة هي القيام بطاعة الله عز وجل، وليست إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان.
نعوذ بالله من الشيطان. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، شكر الله لكم.